إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم سفينة النجاة، حوار الشيخ الدكتور عايض القحطاني، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحييكم مستمعينا الكرام بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سفينة النجاة، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من الدوحة. فلكم منا أطيب التحايا، ويصحبكم في هذه الحلقة محدثكم عايض القحطاني، ومن التنسيق والمتابعة توفيق أسامة، ومن التنفيذ سلمان لقمان ويوسف عبد الغفار. يسعدنا أن نرحب في مطلع هذا اللقاء المتجدد بفضيلة العلامة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو الشنقيطي، رئيس مركز تكوين العلماء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والمستشار بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر. فالسلام عليكم فضل الشيخ، وحياكم الله معنا دائما في حلقاتكم في برنامجكم سفينة النجاة. يا مرحبا الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكرمكم الله.
موضوعنا اليوم التفكر، والتفكر يأخذ جنان العبد بعيدا عن الدنيا وزيفها الزائل وشواغلها المتشابكة، لا يترك فرصة للملل أن يسطو على النفس، ولا منفذا يتسرب منه الخمول للعقل. التفكر لا يترك بابا من أبواب المعرفة إلا وطرقه، فتتسع دائرة ليشمل المحسوس والمعنوي حتى يصل به صاحبه إلى اليقين التام الذي لا شك بعده. حديثنا مستمعينا الكرام في حلقة اليوم مع ضيفنا الكريم حول عبادة التفكر وأهميتها ونماذج منها وأثارها وسبل النجاة لمن ابتعد عن هذه العبادة العظيمة. فضل الشيخ، بداية وبادئ ذا بدء، إن الله تعالى قد ندبنا إلى التفكر والتمعن، فما المراد بعبادة التفكر، هذه العبادة المنسية عند البعض من المسلمين والمسلمات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للتفكر هو إعمال العقل، فالله سبحانه وتعالى قد من على هذا الجنس البشري بنور رباني تدرك به النفس الأمور الضرورية والنظرية بواسطة الضرورية، وهو المسمى عقلا، وهو ميزة للإنسان خاصة به، وإعماله إعمال للنعمة واعتراف بها لله سبحانه وتعالى، وأيضا رقي وسمو بالإنسان لأنه الذي يميزه عن سائر الحيوان. وقد أخفى الله سبحانه وتعالى كثيرا من الأسرار في هذا الكون، وجعل فيه كثيرا من النواميس، ورتبه على طريقة بديعة، وجعل ذلك كله آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فجعلنا في عالم الملك، وفيه كثير من الظواهر العجيبة، وكثير من التدبير والتقسيم وتغيير الأشياء وتصريف كل شيء، فتصريف الليل والنهار، وتصريف الرياح، وتصريف أحوال الإنسان بين الرضا والغضب والصحة والمرض والانشغال والفراغ وغير ذلك، وتصريف الأزمنة بين الحر والبرد والاعتدال، وتصريف الوقت بين الظلام والنور، وتصريف الأرزاق في اتساعها وانقباضها، وتصريف الأمن والحرب والمشكلات، وتصريف الأمراض والأوبئة وقبضها، كل ذلك من تدبير الله سبحانه وتعالى لهذا الكون، وكله آيات قائمة على عباد الله
تدعو للتفكر.
تدعو للتفكر. فجعل الله لنا في هذا الكون كتابين، أحدهما كتاب مسطور وهو القرآن بين أيدينا، والآخر كتاب منظور وهو هذا الكون. فالكون لا ننتفع به ما لم نتفكر، فلهذا كان التفكر ضروريا، وهو عبادة لله سبحانه وتعالى، أثنى الله به على عباده وأرشد إليه وأمر به. فأولا أمر بالتدبر في كتابه، وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، وقال فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقال قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، وغير ذلك من الأوامر الكثيرة في القرآن بالأمر بالتفكر وإعمال العقل. أثنى على أنبيائه بذلك فقال أولي الأيدي والأبصار، معناه الذين يعملون هذه القوة التي جعل الله فيهم. وكل ذلك يدل على أن التفكر عبادة مهمة، وقد جاء في بعض الأحاديث أنها أفضل من عبادات سنوات من عمر الإنسان. وذلك أنها رقي وسمو بالإنسان، يطلع به على كثير مما كان مخفيا عنه، ويستخلص به العبرة والدروس. ولذلك قال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال تعالى في عدد من الآيات لعلكم تتفكرون، لعلكم تتذكرون، لعلهم يتذكرون، لعلهم يتفكرون. فكله مشروع لنا لإعمال عقولنا والاستفادة ما حولنا. وقد قال الإمام الغزالي رحمه الله الوحي عقل من الخارج، والعقل وحي من الداخل. ولما كان الوحي عقلا من الخارج لم يقع فيه الاختلاف ولا التناقض، ولما كان العقل وحيا من الداخل كثر فيه الاختلاف والتناقض. فلا بد من تنوير العقل بالوحي، ولا بد من إعمال العقل في الوحي. فالوحي لا يفهم إلا بالعقل، فلا بد من إعمال العقل في الوحي، ولا بد من تنوير العقل بالوحي. فالعقل وحده لا يدرك شيئا ولا يستطيع أن يصل إلى حقيقة بدون الوحي، لأن الوحي يغطي له المساحات التي لا يصل إليها. فما قبل خلقنا وما بعد موتنا وأمور الآخرة وأمور عالم الغيب هذه لا تصل إليها العقول، فلذلك يغطيها لنا الوحي المنزل. ومع ذلك عقولنا هي التي نفهم بها الوحي، فلا يمكن أن نفهم الوحي بدونها. ولهذا كان العقل مناط التكليف، فمن ليس لديه تفكير أصلا ولا يفكر رفع عنه القلم، لأنه ليس له عقل تكليف.
نعم. ضيف فضل الشيخ، نبدأ في هذه العبادة بالقدوة والأسوة، النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه العبادة، وكيف كان يتفكر في خلق الله تبارك وتعالى؟
لقد وصف علي بن أبي طالب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا بليغا، وقال فيه كان دائم الفكرة. دائم الفكرة معناه دائما عقله يعمل لا يتعطل أبدا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال إنه إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، فليس مثلنا نحن، فنحن في حال النوم نعطل التفكير لأن العقل ينام، لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا ينام. ولذلك أيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت إليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. هذا القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه نائما ويقظان. ولذلك فإن عقله أكبر من عقول الناس، وهو منور طبعا بالوحي والاتصال بالله سبحانه وتعالى، فهو مع الله بكل أوقاته. ولهذا تفكره في القرآن وتأثره به عجيب، فقد قام الليلة ليلة كاملة بجزء من سورة المائدة، وهو قول الله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فمن فكر في هذه الآية أدرك أنها استعطاف عجيب لله جل جلاله، فبيان أن هؤلاء العباد عباد لله مملكون له، فلو عذبهم فهم عباده، ليس لهم ملجأ سواه، وليس لهم ليس لهم أي أحد يتكلون عليه ولا يعتمدون عليه، وليس لهم شفيع ولا يمكن أن يخلصهم إلا ربهم جل جلاله. إن تعذبهم فإنهم عباده، وإن تغفر لهم هذا ثناء على الله، فهم لا يستحقون المغفرة بأنفسهم، ولكن الله يستحقها لكماله وكرمه وجوده وسخائه. فهذه الآية فعلا تستحق منا تفكرا كما فكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن ابن مسعود رضي الله عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، فقلت أقرأه عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيدهم وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، فنظرت فإذا عيناه تهملان. فهو فكر أنه شهيد على هذه الأمة كلها، وأنه يريد الشفاعة لها جميعا، وهو صلى الله عليه وسلم رؤوف بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وأثنى الله عليه بذلك. فتذكر هذه المسؤولية، مسؤوليته عن هذه الأمة ورحمته بها وشفقته عليها وحرصه على نجاتها، فلذلك قال عين أبي نظرت فإذا عيناه تهملان. وكان صلى الله عليه وسلم دائم التفكر في أمور الآخرة وأمور الجنة والنار والعرض على الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يشغل الأنبياء، فإنما يشتغلون فيما يختصم فيه الملأ الأعلى، فهم هنالك وليسوا مشغولين بهذه الحياة الدنيا لا تأخذ حيزا من تفكيرهم. ولذلك كان في دعائه ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، كما في حديث ابن عمر عند الترمذي بإسناد حسن. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في تفكيره كان يأخذ الدعاء حيزا كبيرا من هذا التفكير، وتأخذ الصلاة حيزا كبيرا منه، وقد أحب الصلاة حبا شديدا، وقال وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول أرحنا بها يا بلال، وكان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، فهو يفكر في الصلاة في كل أحيانه، وأيضا في حق الله عليه وتعامله معه وإحسانه إليه، فإن الله ذكره بنعمه عليه، فقال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال له والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. وكل ذلك يفكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه النعم المتراكمة الآتية من عند الله، وهي تستحق الشكر والذكر لله سبحانه وتعالى.
أحسن الله فضل الشيخ ونفع الله بك في الدنيا والآخرة. فضل الشيخ، دأب الصالحون والأنبياء على عبادة التفكر، والتابعين وتابع التابعين حتى السلف الصالح، بل كان يعني كانت سببا في هداية بعضهم إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. نود منكم فضل الشيخ لو تتحفونا بشيء من نماذج تفكر الأنبياء بشكل عام، وليس النبي صلى الله عليه وسلم، الصالحين السلف الصالح، وما هي تلك المجالات التي تفكروا فيها فضل الشيخ؟
بارك الله فيكم. بالنسبة للأنبياء هم أبلغ الناس تفكرا، لأنهم ستقام بهم الحجة على عباد الله. فخليل الله إبراهيم عليه السلام أول ما هداه الله لهذا الدين وأخذ بناصيته إلى البر، قذف الله في قلبه التوحيد وبطلان ما يعبده آباؤه ومن قومه من الأصنام، فأيقن ذلك، ولكن أراد أن يقيم عليهم الحجة بالتفكر العقلي. فأول ما قام عليهم الحجة قالوا إنهم لا يعبدون إلا ما يرون، وأنهم يعبدون هذه الحجارة التي يرون. قال إذن فلنعبد ما هو أشرف من هذه الحجارة مما نرى، هذا كوكب كبير فلنعبده. فعبدوا الكوكب، فلما غرب قال لا أحب الآفلين، قال هذا الكوكب أفل. قال أظهر القمر، قال هذا أحسن من الكوكب فلنعبده. فعبدوه، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. ثم في الصباح رأى الشمس بازغة فقال فلنعبد هذه، هذا أكبر. فلما عبدوها غربت أيضا، فقال لئن لم يهديني ربي ليكونن من القوم الضالين. وأقام الحجة على أصحابه ثلاثا بثلاثة أمور بالتفكير العقلي، بيّن لهم أنهم يقتنعون بما لا يرون، لأنه لما غاب الكوكب قالوا إنه سيطلع من الليلة القادمة، قال إذن آمنتم بما لا ترون. ولما غاب القمر قالوا إنه سيأتي الليلة الأخرى، قال إذن آمنتم بما لا ترون. ولما غابت الشمس قالوا إنها ستطلع غدا، قال آمنتم بما لا ترون. فأقام عليهم الحجة. وكذلك في تفكيره صلى الله عليه وسلم في حق الله سبحانه وتعالى وصل إلى مقام الخلة. والخلة معناه أنه خالط قلبه وخال له حب الله، فلم يعد متعلقا بأي شيء من المخلوقات، صار تعلقه بالله وحده، فلا تعلق بأب ولا بوطن ولا بأهل ولا بأولاد ولا بمال ولا بشيء، كل تعلقه بربه جل جلاله. فلذلك وصل إلى مقام الخلة، وقال الله فيه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وكذلك كلم الله موسى عليه السلام، فإنه كان دائما الفكرة وكثير التفكير في التعامل مع الله، وكثير التفكير في إقناع قومه بني إسرائيل الذين كانوا أصحاب مماحكة ومجادلة وتردد، فلذلك أقام عليهم الحجة بهذا الوحي الذي أنزل إليه وبالحجج البالغة. ولكن من أبلغ تفكيره عليه السلام لما أخذته وقومه الرجفة فارتجفت الأرض من تحت أرجلهم، ففكر في خطاب الله جل جلاله ما أخذتهم الرجفة، قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. تفريق بين أن يكون الفعل متبنى من الجميع يفعله الجميع وبين فعل السفهاء، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك. أيضا هذا كل الأحداث وكل الردة عن الإسلام هي فتن يرسلها الله، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. ومن أبلغ تفكيره أنه عندما سأل الله النجاة في هذا الوقت ووقت الرجفة لم يقتصر على الوقت الحالي ولا النجاة الدنيوية، بل ذكر الآخرة، اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وكذلك أيوب عليه السلام فإن من تمام تفكيره وتمام تدبره أنه عرف الله سبحانه وتعالى فاستحيا أن يسأله أن يرفع عنه البلاء، لأنه علم أن هذا البلاء من أمر الله وأنه عامله به، فرضي بما جاء من عند الله ورضي بقضاء الله وأحسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك مر به رجلان من بني إسرائيل بعد 18 سنة من البلاء، فقال أحدهما إلى آخر لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من خلق الله، قال وما ذاك؟ قال ابتلاه الله 18 سنة ولم يرفع عنه البلاء، فسمعهما أيوب وهو ملقا على طرف قمامة لبني إسرائيل، لم يبقى له بيت ولا أولاد ولا مال ولا شيء، فلما سمع كلامهما قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. في هذا الحال يفكر في أدبه مع الله، لم يقل فارفع عني الضر، لم يشأ أن يسأله أن يرفع عنه الضر لتمام أدبه معه، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فرفع الله عنه الضر. وكذلك ثبت في الصحيح أن أيوب كان يغتسل عريانا في مكان فنزل أنزل عليه جند من الذهب على صورة جراد، جند من الجراد ذهب، فجعل يجمعه في ثوبه، فخاطبه ربه فقال يا أيوب ألم أغنك عن هذا؟ قال بلى يا ربي ولكن لا غنى بي عن بركاتك. فهذا التفكير لا غنى بي عن بركاتك هذا من بركات الله فأخذه. وكذلك تفكير سليمان عليه السلام فإنه آتاه الله فهما عميقا في القضاء والفصل بين الناس، فقد ولى الله أباه داود القضاء، قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. لكن جاءت قضية إلى داود وهي قضية الحرث الذين فشت فيه غنم القوم، فحكم فيها داود حكما، فرأى سليمان أن هذا الحكم ليس هو الحكم الفصل، فاستأنف الحكم وفصل بينهما بفصل آخر، رضي به داود واقتنع به. فقال الله تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وكذلك جاءت امرأتان كانتا في خلاء من الأرض ومعهما ولداهما، فوضعا ولديهما وهما يحتشان الحشيش، فجاءت السباع فاعتدت على ولدي أحداهما، فاختلفتا على الولد الموجود، فقالت الكبرى هو ولدي وقالت الصغرى هو ولدي، فرفعت القضية إلى داود عليه السلام فقضى به الكبرى، فمرتا على سليمان فرأى أن هذا الحكم يحتاج إلى استئناف فاستأنفه، فقال سأعطوني سكينا سأقسم الولد بينكما، فقبلت الكبرى ذلك ولم تقبل الصغرى، قالت أعطيها إياه فهو لها، فعرف أنه للصغرى حكم به لها، لأن التي ليس لها تريد أن يقتل حتى تشترك في المصيبة مع غيرها وهو ليس ولدها، والصغرى ما تريد أن يذبح ولدها حتى ولو أخذ منها حنانا به ورافته. وكان من تفكر سليمان العجيب عليه السلام أنه لما عرضت عليه الخيل الجياد الحرائر وهي في أحسن شياتها وأحسن أوصافها، نعم، شغل بإمرارها عليه في استعراض عسكري وهو يريدها للجهاد في سبيل الله، فلما عرضت عليه أخذ وقتا في تتبعها حتى غربت الشمس، وكانت من ملتهم صلاة ركعتين قبل غروب الشمس وركعتين قبل طلوعها، فقال ردها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق يضربها بالسيف على لأنه رأى أن فيها فتنة عليه لأنها شغلته عن الصلاة حتى توارت بالحجاب. وكذلك غير هذا من أنبياء الله الكرام، فعيسى عليه السلام في تفكيره حتى التفكير الأخروي عجيب جدا، فإن الله سبحانه وتعالى يوم يجمع الأنبياء يسألهم عن ما أجابهم به من أرسلوا إليهم، فكلهم يحيلون العلم إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا عيسى فإن الله يسأله تحديدا فيجيبه جوابا بليغا عجيبا، فإن الله قال يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك، فبعد أن ذكره نعمته عليه وعلى أمه سأله عن هل قال لقومه أن يعبدوه من دون الله وأن يجعلوه ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فأجابه عيسى هذا الجواب العجيب لما قال الله له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. حتى في مثل هذا الوقت يفكر في الشفاعة لأمته وأصحابه.
طيب فضل الشيخ، يعني لو نبدأ الآن في بعض الوسائل والطرق في وقتنا المعاصر يعني التي تعين الإنسان على عبادة التفكر في الكون، خاصة لأهل المدن الذين يعيشون في عزلة عن الطبيعة نوعا ما، يعني أهل المدن الآن الحضارية والمدن الآن والذين يعيشون
حتى المدن فيها من آيات الله،
كيف يعني يبحث الإنسان عن مواطن التفكر في هذا الجانب؟
نعم، بالنسبة لهذا التفكر لا بد منه لأنه قوت العقل، وإذا فقده مات فهو ذكرى ولا بد منها، وهذه ذكرى من أدواتها مثلا عيادة المرضى حتى يفكر الإنسان في نعمة الدفع وأنه دفع الله عنه من الأمراض والبلايا ما لا قبل له به، ومنها زيارة القبور فإن فيها التفكر في حال المقبورين وأنهم انقطعت آمالهم عن الدنيا وقدموا إلى ما قدموا وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وهذا القبر الذي نقف عليه إما أن يكون روضة من رياض الجنة وإما أن يكون حفرة من حفر النار وهو أول منازل الآخرة، ويجتمع في القبر الواحد من هو في غاية النعيم ومن هو في غاية العذاب، فلا هذا يحس بشيء من نعيم هذا ولا هذا يحس بشيء من عذاب هذا، ففيها عبرة وتفكر ذكرى للمؤمنين. كذلك قضية ما نشاهده في المدن من الاعتبار ومن التقلبات ومن ما يكتشف من العلوم ونوامس الكون والزخارف الدنيا التي يقبل الناس عليها، هذه نأخذها نحن من وجه آخر وهو وجه العبرة، الناس يأخذونها من جهة الإعجاب ونحن نأخذونها من جهة التعجب، فرق بين الإعجاب والتعجب، فالتعجب تعجب من صنعة الله سبحانه وتعالى وخلقه فيها، والإعجاب هو أن يعجب الإنسان بالمخلوق ويستغل به، فإذا فرق بين التعجب والإعجاب، فالمطلوب منا أن نشتغل فيها بالتعجب، ولذلك يقول أحد العلماء فضل سكن المدن الكبار على البداوة للاعتبار، أن فيها اعتبار وموعظة، وأيضا فما يكتشف الناس من العلوم يصل إلى المدن، فيصل إلى الجامعات ويصل إلى المختبرات وإلى المستشفيات وإلى مراكز العلوم، كثير من المكتشفات العجيبة كل يوم يكتشف الناس في أنفسهم كما قال الله تعالى وفي أنفسكم، أشياء عجيبة جدا.
طيب فضل الشيخ، وفي أنفسهم هذه الكلمة أتقضى منك، يعني الإنسان هو معجزة،
عبارة عن أجهزة،
كيف يتفكر الإنسان في مكونات جسمه والجهاز الهضمي والجهاز العصبي
والعين
دعنا نبحر قليلا في هذا الجانب.
نعم، لا شك أن الإنسان تجلت فيه قدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته تجلى فيه تمام إبداعه، فهذا الإنسان عبارة عن كثير من الأجهزة، إذا أخذنا منه أقل شيء نسيج واحد سنجد فيه آلاف الخلايا، وفي كل خلية سنجد غشات سيتوبلازم وأجسام جولجي والكربونات وأشياء رهيبة، ثم بعد ذلك النواة في كل خلية، ثم داخل النواة النووية، وهذه كلها في كل شعرة من الإنسان فيها عجائب عجيبة جدا. ولنأخذ مثلا فقط ما يتعلق بالتغذية، تغذية الجسم. هذه التغذية تمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى عزل عنها الإنسان تماما، ليس له بها مشاركة، فالخبز الذي بين يديك الذي يوضع بين يديك على المائدة لا تدري في أي أرض زرع قمحه، ولا من الذي زرعه، ومن الذي رعاه، ومن الذي أنتجه،
سبحان الله،
ولا من الذي استورده، ولا من الذي طحنه، ولا من الذي خبزه، وإنما أخذته جاهزا ناضجا. فهذه المرحلة الأولى لإنضاج قبل الوصول إلى المائدة. المرحلة الوسطى أشركت فيها، وهي أنه بعد أن وضع بين يديك تأخذ منه وتلتقم، لكن مدة ذلك ثواني
قليلة،
ثواني فقط، لأنك بمجرد ابتلاعه أيضا ترفع يدك عن التصرف فيه، وحينئذ سيدخل مراحل لا حصر لها. فقد خلق الله له الإنزيمات في المعدة، خلق له الأحماض التي هي في مع الكبد، وخلق له طواحين عجيبة يمر بها، فسيوزع توزيعا عجيبا، منه ما يذهب إلى البشرة، ومنه ما يذهب إلى العرق، ومنه ما يكون بولا، ومنه ما يكون دما، ومنه ما يكون شحما، ومنه ما يكون لحما، ومنه ما يكون عصبا، ومنه تغذية الأظافر، ومنه تغذية الشعر، وهكذا، فيوزع توزيعا عجيبا، وأنت نائم لا تشعر بشيء من ذلك. هذه موعظة وعبرة في قضية التغذية فقط،
فمبارك بأشياء أخرى. طيب الشيخ، سبل النجاة لمن تفكر في مثل هذه المواطن الكثيرة، ولا نستطيع حصرها في هذه الحلقة ولا حلقتين ولا ثلاث، ولكن ابتعد عن الله سبحانه وتعالى، لمن تفكر ولكن قاده فكره إلى طريق الضلال وبعده عن الهداية وعن الصراط المستقيم، نصيحتك في ختام هذه الحلقة؟
نعم، بالنسبة للذين أنعم الله عليهم بالعقول وأنعم عليهم بأنواع النعم، فضلوا واتبعوا أهواءهم واتبعوا غي الشيطان وخطوات الشيطان، هؤلاء لا بد أن يستحضروا أن أرواحهم موجودة وهم لا يشعرون بها، وأن عقولهم موجودة، وأنهم ما خلقوا أنفسهم ولا خلقوا شيئا من نعم الله عليهم، وأن الذي خلقهم هو الذي قدر عليهم كل ذلك، فعليهم أن يتوبوا إليه وأن ينيبوا قبل أن يؤخذوا. فإنه لو مات الإنسان على ضلالة فسيفاجأ بما ينتظره هنالك من الأمور العجيبة التي يتويل منها، ويستحضر المفاجأة الرهيبة عندما يرى ما ينتظره من عذاب الله وسخطه. فلا بد أن يفكروا في ما ينجيهم بين يدي الله، وأن يستعملوا عقولهم فيما خلقوا من أجله، وكذلك لا بد أن يتجهوا في التفكير إلى الاتجاه الصحيح، لأنهم ضلوا في التفكير. فمثلا بداية التفكير الذي أرشد الله إليه فيما يتعلق بإقامة الحجة علينا في الطبيعة، يقول الله تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. فهذا النوع من التفكير هو الذي يهدي إلى الإيمان وإلى التقوى.
نسأل الله أن يهدينا وإياهم بكل خير إن شاء الله، ونفع الله بفضل الشيخ. لا يسعني الآن في آخر هذه الحلقة إلا تقدم بوافر الشكر والتقدير وأطيب التحايا وأجمل العبارات لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ العلامة الدكتور محمد الحسن الددو الشنقيطي المستشار بكل الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر ورئيس مركز تكوين العلماء على هذا الشرح لعبادة التفكر وعلى كلامه الماتع الذي يعرفنا بأهمية عبادة التفكر، فجزاه الله عنا خيرا ونفع بما قدم. مستمعينا الكرام، إن التفكر يهدي الإنسان ليقين وحسن الفهم عن الله تعالى، فينعكس ذلك على أخلاقياته ومعاملاته وصفاته. الذي دأب على عبادة التفكر تراه يتحلى بالصبر الجميل ويحسن لإخوانه وأخواته وأهله، فتثبت المودة في قلوبهم، يكسب من صحبه هدوء نفسي وجميل سبت أسبغتها عليه جلسات التفكر، فتتفتح له القلوب وتهفو له النفوس. في نهاية حلقتنا هذا اليوم مستمعينا الكرام، تقبلوا تحياتي محدثكم عايد القحطاني وتحيات أسرة البرنامج، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سفينة النجاة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي أمان الله.
سفينة النجاة، حوار الشيخ الدكتور عايد القحطاني، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو.